الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم الذي علم الناس الخير وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا ينكرها إلا جاحد معاند. صل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وصل علينا معهم وفي زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لازلنا بفضل من الله تبارك وتعالى ننعم بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، ولازلنا نتعرض قدر استطاعتنا إلى نفحات الله في هذا العشر الكريم، منا الصائم ومنا القائم ومنا القارئ، كل يسعى إلى الله تعالى بعمل يستطيعه وبطاعة يحبها يستكثر منها ويخلص فيها ويتقنها ويقدمها خالصة ابتغاء مرضات الله الكريم. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله وأن يواصل فينا طاعته وأن يوفقنا دوما لما يرضيه عنا. ولا تزال في هذا العشر بقية، وإن كانت بقية قليلة لكنها حفلت بأعمال عظيمة. فمن الأعمال المرتقبة في هذه الأيام والتي ينبغي أن يفيق إليها كل مسلم وينبغي أن ينتبه إليها كل عاقل، من ذلك صوم يوم عرفة، وهو ما يسمى بوقفة العيد، وهو الغدو بإذن الله تبارك وتعالى التاسع من ذي الحجة، ذلكم اليوم العظيم الذي يقف فيه الحجاج إلى الله تبارك وتعالى، يقومون إلى رب العالمين في موقف أشبه ما يكون بموقف الحشر. تجرد الناس فيه من ثيابهم إلا ما يستر عورتهم، ولبسوا من الثياب ما هو أشبه حالا بالأكفان عند الموتى، وقاموا لله، قاموا لله شعثا غبرا ضاحين من أثر السفر ومن ترك الزينة، شعث شعرهم فلم ينتظم وتغبرت أبدانهم من المشي والسفر ونحو ذلك، ضارعين إلى الله تبارك وتعالى، رافعين الأكف تجاه السماء، تجاه ربهم العلي فوق خلقه، يسألونه حوائجهم ومطالبهم ومسائلهم على اختلافها وتنوعها وكثرتها، بل يسألونه كذلك مسائل لمن لم يحج. نسأل الله أن يذكرهم بنا فيدعون لنا، يسألون الله كل ذلك. والله عز وجل قد من عليهم وحياهم ورحب بهم، فجعل عرفة كلها موقف لتتسع للحجيج مهما كثروا، وليقف الجميع في راحة وطمأنينة وسكينة، دون تزاحم، دون اصطدام، دون مقاتلة، كما يفعل بعض من لا وعي له في الدين فيصمم على الوقوف في مكان خاص. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقف هنا، ووقف عند مكان ما دون تحديد له، دون تفضيل له، وقف حيث وقف مما شاء الله له. قال: أقف هنا، وعرفة كلها موقف، أي لا يشترط أن تقفوا في المكان الذي وقفت فيه. وذلك من رحمة الإسلام وسعته وبساطته، ذلك لأن الله يريد منا أن نظهر طاعتنا له وإقبالنا عليه. فقد وسع الله لأهل عرفة موقفهم، وجعل عرفة كلها موقف. الله تبارك وتعالى كما برح لهم في المكان، برح لهم في الزمان، فشرع لهم أن يصلوا العصر مع الظهر جمع تقديم، قصرا ركعتين ركعتين، ليتسع الوقت بعد ذلك من صلاة الظهر إلى غروب الشمس. ولم يأذن لهم، بل حبب إليهم أن يصلوا المغرب متأخرا أو متأخرة في مزدلفة، فيبقى الوقت طويلا عندهم، لا صلاة تقطعهم ولا تمنعهم منذ صلاة الظهر إلى صلاة العشاء وقت أن يصلوا مزدلفة. هذه توسعة في الزمان. لماذا؟ ليستريحوا بعض الشيء من عناء السفر، ثم ليقوموا للذكر وللطاعة وللدعاء والقنوت وطول القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، ليردوا فسحة من الزمان يسألون الله فيها كل مسائلهم وكل مقتضياتهم التي يريدون أن يقضيها الله لهم. تلك المظاهر تدل على ترحيب الله تعالى بعباده الحجيج. نسأل الله أن نكون منهم وفيهم في أعوام قادمة. ثم الإكرام العظيم، أن يأذن الله لنا أن نطلب وأن نسأل. أحدنا يدخل ضيفا على صاحبه فلا يملك اختيار طعام ولا شراب، وإنما يأكل ما قدم له ويشرب ما وضع بين يديه، فإن كان لا يحبه اعتذر عنه، ولا يملك أن يقول ائتني بديلا عنه بكذا. إنما ربنا سبحانه لم يفرض على ضيوفه إكراما خاصا أو تقديما معينا أو نزلا لا إرادة لهم فيه، وإنما ترك العباد يطلبون ما يشاءون، ترك الضيوف يسألون ما يرجون، ما تشتهيه أنفسهم وما يطلبون، والله تعالى يجيبهم، والله تعالى يعفو عنهم ويغفر لهم ويعطيهم أكثر مما سألوا. فهذا الإذن فقط، أن نسأل الله وأن نطلب من الله، فهذا إكرام عظيم، إكرام عظيم، أن يترك الله الأمر مفتوحا لنا، كل يأخذ حاجته. ولذلك من الخطأ أن يقرأ الحاج في كتاب، أو أن يردد وراء من يدعو. إنما ينبغي على كل إنسان أن يدعو بحاجته، أن يسأل الله مسألته. ينبغي على كل مسلم أن ينفرد بذكره لله تبارك وتعالى، فيسأل الله تعالى ما يعن له من المسائل. هذا عنده دين يهمه، وهذا عنده داء يريد أن يشفى منه، وهذا يريد مالا، وذاك يريد مغفرة وهذا يريد رحمة، كل يطلب ما يشاء، ولا يقيم قدر عرفة ولا يعرف لعرفة قدره من سأل الله في هذا الموقف العظيم دنيا فقط، أن يحصر أسئلته في الدنيا، كأن يسأل الله صحة ومالا وولدا ونجاحا لأولاده وصلاحا لزوجته وشفاء لمريضه وقضاء لدينه وفقط. سل كل هذا وأكثر منه، اطلب الدنيا كلها بحذافيرها لا حرج، ولكن أين آخرتك؟ لماذا لا أسأل الله تعالى أن يغفر لي؟ لماذا لا أسأل الله تعالى جنته؟ لماذا لا أرقى بسؤالي فأسأل الله تعالى فردوس جنته وهي وسط الجنة وسرتها؟ لماذا لا أسأل الله تعالى في ذلك الموقف وقد أذن الله بالسؤال ووعد بالجواب، لماذا لا أسأله مرافقة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم في الدنيا ويشغلهم ذلك الأمر شغلا عظيما، مع أنهم تمتعوا برؤيته حيا في الدنيا، تمتعوا بصحبته، تمتعوا بالجلوس معه، مس جلده جلدهم، تمتع ناظرهم برؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن خافوا أن تحجزه مكانته الرفيعة في الجنة عن أن يدركوا رؤيته يوم القيامة، مع أنهم موعودون برؤية الله تبارك وتعالى، ولكن هم طامعون أيضا في رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس للأسف يقفون في موقف عرفات ولا يسألون الله إلا دنيا، ولا يسألون الله إلا هذه الدار الفانية التي ستمر بسؤاله وبغير سؤاله، التي ضمنها الله لعبده بكيفية وترتيب وتقدير خاص، أما الآخرة فلا ضمان فيها، فينبغي أن يتوجه إليها السؤال أكثر. سؤال متاع الدنيا ليس حراما ولا مكروها، ولكن لا يقتصر طلبنا وأملنا على سؤال الدنيا، بل ينبغي أن ترقى دعواتنا إلى مراتب الآخرة، إلى الجنات العلى، إلى مرافقة الأنبياء والصالحين والشهداء، فتلك معالي المطالب، تلك معالي الأمور التي ينبغي أن يطلبها وينظر إليها ويأمل فيها من يرجو تجارة لن تبور. إن يوم عرفة يوم يفيض فيه كرم الله تبارك وتعالى على حجيج بيته وعلى من ذكروا عندهم، فإنه سبحانه وتعالى يعطي كل سائل سؤله ويغفر لأهل الموقف جميعا، ويغفر لمن دعوا له أو يستجيب لهم في دعائهم له، فلا يرى الشيطان إبليس اللعين وذريته لعائن الله عليهم، فلا يرى أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، يرى صغيرا جدا متضائلا من النكد ومن الحزن ومن الحسرة ومن كثرة ذكر الله من حوله، ويرى كذلك حقيرا، الناس يرجمون رمزه كأنهم لو رأوه أمامهم في ذلك اليوم ولو نصبه الله في مكان ما لرجمه الناس بالحجارة، فهو لذلك محقر في ذلك اليوم. وبعض الناس يعبر عما في نفسه فيقذفه بالحذاء وكأنه تمثل الشيطان أمامه، بل ربما صعد على العمود المقصود وأخذ يضربه بالحذاء غير مبال بما يرمى به هو من جمرات الناس، ذلك من شدة حنق الناس على الشيطان الذي استحوذ عليهم وأذلهم بالمعاصي طول عمر طويل. فيوم أن يمكنهم الله من رمز الشيطان يفعلون به هذا. ولم يشرع الله إلا الرمي بالحصى فقط، لا رميا بحجارة كبيرة، ولا ضربا بالعصي، ولا ضربا بالنعال، إنما الرمي بالجمرات من الحصى وفقط، رمز لقذف إبليس. فحينما يرى تلك المناظر، وحينما تشاهد أخي المسلم رزقنا الله وإياك، حينما تشاهد هذا الموقف والأيدي لا تقف هذه وراء تلك، والحصيات تتتابع على رأس هذا الرمز لإبليس، إنه موقف فيه قوة، فيه غلبة، فيه نصرة للحق وللنفس البشرية على طغيانها وشيطانها. لذلك يقف الشيطان يومها محقرا ذليلا لا يشعر لنفسه بقيمة، ويكون مطرودا ولا أدحر أي ولا أكثر طردا منه في ذلك اليوم. في غيره من الأيام كان الناس يتبعونه بإشارة، كان الناس يتبعونه بخاطر يبعثه في نفوسهم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أما في ذلك اليوم فإن الناس يقذفونه ويلفظونه، يقذفونه بالحصيات ويلفظونه أي يخرجونه ويطردونه من قلوبهم، فتناله أعظم الحسرات وتنزل عليه المذلات، فيرى ذليلا حقيرا صغيرا لا حجم له ولا أثر له ولا وزن له، سيء جدا وخاسر جدا من أطاع الشيطان في ذلك الموقف، من أطاع الشيطان هناك. وهل يطيع الشيطان أحد ذهب إلى الحج؟ وهل الجو في عرفات مهيأ لأن يطيع أحد شيطانه؟ للأسف بعض الناس يفعلون ذلك، فيأخذون معهم الشيشة أو السجائر، وفي عرفات يشربون ذلك، في عرفات يصطحبون معهم بعض الألعاب كالكوتشينة وما إلى ذلك. هذا ليس ادعاء، إنما حوادث مرئية، حوادث عينية، من ذهب يراها نعوذ بالله من رؤيتها أو المشاركة فيها. على عرفات وينسى، على عرفات ويجهل طبيعة هذا الموقف، على عرفات والله يذل الشيطان وهو يعزز الشيطان، يكثر أتباعه، يظهر إشاراته. ها نحن أولاء نلعب بلعب الشيطان بما يخالف هدي الرحمن. هدي الرحمن في ذلك اليوم وفي ذلك الموقف هو الذكر والدعاء، التضرع إلى الله تعالى والبكاء، الانفراد والخلوة مع الله، أن يقف الإنسان ليسرد على باله وعلى نفسه ذنوبه الماضية وجرائمه السابقة، فإذا عددها واستغفر الله منها يرجى له المغفرة يوم عرفة، يرجى له أن يخرج من عرفة وأن ينزل من ذلك الجبل وقد غفر الله له وحط عنه خطاياه. أما أن يقف على عرفات ويفعل مثل هذه الأفعال من السيئات، وبعض الناس يفعل أكثر من ذلك مما لا يصح أن نقوله في هذا المقام العظيم، فربما يتشاجر الناس، ربما ترتفع أصواتهم بالدنيا، ربما يتكلمون في البزنس والأعمال والربح والبورصة وما إلى ذلك. أهذا موقفه؟ أهذا مقامه؟ أهذا حينه ووقته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالسعيد من انتهز تلك الفرصة وقفة لمدة ساعات قليلة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحج، وكأن من لم يفعل غيرها كأنه حج، ومن فعل غيرها ولم يفعلها فلا حج له. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة، يعني من فعل عرفة ووقف بعرفة في ساعة من ساعاته وجزء من مكانه فقد حج بفضل الله تبارك وتعالى. ويفهم منها كما فهم الفقهاء رحمة الله عليهم أن من لم يقف بعرفة لا في جزء من زمانها ولا في جزء من مكانها بغير عذر فلا حج له، فلا حج له، لابد أن يقف بعرفة، هذا ركن ركين، هذا عمود الحج، عمود الحج أن يقف بعرفة. وبعض الناس يضيعون هذا المقام، بل نعرف قيمة ذلك اليوم عند من لم يقف بعرفة كأمثالنا عوضنا الله خيرا. ونحن بعيدا عن عرفة، ونحن لسنا من أهل عرفة في هذا العام ولم نقف هناك، إلا أن الله تبارك وتعالى أعطانا خيرا عظيما. نهى النبي عليه الصلاة والسلام حجيج البيت والواقفين بعرفة أن يصوموا ذلك اليوم لكي يستعينوا بالطعام والشراب على طول القيام وعلى كثرة الدعاء في هذا الوقت الممتد وفي هذا الجبل الطويل العريض الواسع. أما غيرهم من أهل الحل كأمثالنا فقد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لصيام ذلك اليوم. وهذا نفهم منه جواز التشبه أو استحباب التشبه بأهل الطاعة، إن لم تكن من الصالحين فتشبه بهم، إن لم تكن من الحجاج فتشبه بهم، إن لم تكن من العلماء فكن من طلبة العلم، إن لم تكن من طلبة العلم فكن خادما لأهل العلم معينا لهم على حوائجهم مشاركا لهم في مجالسهم، تكثر المجلس أي تجعله كثيرا في العدد، اجلس معهم زاحمهم تنال من بركتهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما ورد في الحديث القدسي. إن لم تكن من أهل عرفات فتشبه بهم، بماذا؟ انشغل بطاعة، انشغل بطاعة، صم يوم عرفة، صم يوم عرفة، فاليوم كله عندك عبادة كما أنه عندهم عبادة. منذ الصباح صلوا الفجر وبدأوا في الخروج إلى عرفات، منهم الراكب ومنهم الماشي، والركوب نفسه الذي تعودنا سهولته ركوب صعب، يركب مسافة تركب لساعة واحدة تقريبا أو أقل، تركب لمدة 5 ساعات 6 ساعات وأنت في مركبة ضيقة، ومنهم من يركب فوق السيارة مع الشمس أو المطر أو الهواء والخطر وما إلى ذلك، ومنهم من يمشي ويحمل متاعه على كتفه ويمشي تلك المسافة الطويلة التي تزيد عن 10 كيلومترات في حدود 12 كيلو أو أكثر، ما شاء الله يمشي كل هذا حبا في الله واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لا ينبغي لي أن أركب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي، وبعضهم يطلب عظم الأجر بكثرة المشقة وبمشقة العمل، همم عالية ما شاء الله. نحن هنا في بلادنا في بحبوحتنا لا أقل من أن نصوم هذا اليوم كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولنتشبه به ومن خلاله، ولنتشبه فيه ومن خلاله بأولئك الذين خرجوا إلى عرفات حتى قضوا اليوم كله هناك، لعلنا بتشبهنا بهم ندرج في دعائهم ويشملنا الله في إكرامهم فيغفر لنا مثلهم، نسأل الله ذلك. فقال رجل وهو أبو قتادة سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثواب صيام يوم عرفة كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. صيام يوم عرفة يوم واحد في العام يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده سنة كاملة قبله وسنة كاملة بعده أيضا. نعم، يغفر الله تعالى الصغائر أم الكبائر؟ أجمع العلماء على أن الله يغفر الذنوب الصغائر، إجماع. واختلفوا هل يغفر الله تعالى بصوم يوم عرفة الذنوب الكبيرة أو لا يغفرها. قال البعض بغفرانها وقال البعض بعدم غفرانها، وأرى أن الفيصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فنظن بالله ونعلنها يا ربنا وأنت تشهدنا وتسمعنا أننا نظن فيك أن تغفر لنا الكبائر والصغائر لسنة ماضية وسنة مستقبلة وفي العمر كله. أملنا فيك وظننا فيك ورجاؤنا عندك بذلك. والله تعالى لا يضره شيء أن يغفر لعباده، ولكن على العبد أن يعتقد في الله أنه يغفر مهما كانت الذنوب. والله تعالى هو الذي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنسأل الله أن يغفر لنا جميع الذنوب صغائرها وكبائرها. ذلك يوم عرفة نتشبه فيه بالحجيج الذين انقطعوا لله. واعلم أخي المسلم أنك بصيامك يوم عرفة تكون صائما، ولعلك قريب عهد بقولك في رمضان طاعة لله تبارك وتعالى واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني صائم، أو إني صائم، إني صائم. حين سابك فلان أو شتمك أو قاتلك فاعتصمت وتمنعت على العصيان وقلت إني صائم، يعني أنا صائم فلا ينبغي لي أن أجهل مع الجاهلين أو أرد على السفهاء الجهلاء، إنما ينبغي أن أمسك لساني وأن أحرص على آداب صومي. ففي ذلك اليوم حاول أن تتشبه أيضا بالحجيج، فالحج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. فأيضا في ذلك اليوم حاول أن تلتزم بالأخلاق الإسلامية الرفيعة، لا تخاصم أحدا، لا تجادل أحدا، انشغل بذكر الله تبارك وتعالى، انشغل بقراءة قرآن، انشغل بذكر أو عبادة من العبادات التي شرعها الله عز وجل. وغدا يوم عرفة موافق ليوم السبت، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفراد يوم السبت بصيام، فيكره للمسلم أن يصوم السبت وحده لأن في ذلك تعظيما لذلك اليوم، وهو يوم عظمه اليهود ويعظمونه إلى الآن، فلا تتشبهوا بهم، يكره ولا يحرم. حمل الفقهاء النهي على الكراهة، ولكن أضافوا جملة جميلة لا تعرف إلا من الفقهاء ولا يستنبطها إلا فقيه. قالوا: يكره إفراد يوم السبت بصيام إلا إذا وافق عادة أو مناسبة، كمن كانت عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يصوم يومين ويفطر يوما، أو العكس أو غير ذلك، يصوم أحيانا ويفطر أحيانا ولكن بنظام محدد بجدول. فجاء يوم الصيام على يوم السبت وكان مفطرا قبله وسيفطر بعده، فمثل هذا لا حرج عليه، لأنه لم يفرد السبت فقط، لم يفرد السبت فقط من بين أيام الشهر ولا من بين أيام الدهر بصيام، إنما صامه الآن لموافقة عادة له في الصيام، فلا حرج. فصيامه يوم السبت وحده موصول بما كان يصوم قبله وبما سيصومه بعده من النظام الذي وضعه لنفسه، أو أن يوافق صيام يوم السبت مناسبة كما يوافق في عامنا هذا يوم عرفة. فمن صام يوم السبت لأنه وافق عرفة، لأنه وافق عاشوراء، لأنه وافق مناسبة معينة، فلا حرج فليصمه ولا شيء عليه، فلا يتحرجن أحد من أن يصوم غدا وحده. ومن صام اليوم ليضم إليه غدا فلا حرج، إنما المشروع هو صيام يوم عرفة، والمطلوب صيام يوم عرفة، وافق جمعة، وافق سبتا، وافق أحدا، كما يوافق لا حرج فيه، لأنه يوافق مناسبة شرعية شرعها الله تعالى وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن صيام يوم عرفة. ثم في صبيحة اليوم التالي وهو يوم العيد نخرج لصلاة العيد، فيستحب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبكر لصلاة العيد، وأن نقدم لذلك غسلا، تغتسل كما تغتسل من الجنابة، تغتسل لصلاة العيد. فإن اجتمع سببان، جنابة وعيد، فغسل واحد يكفي، وإن كان بعض الفقهاء قالوا بغير ذلك، لكن على الأرجح غسل واحد يكفي للجنابة مثلا أو للحيض ومعه نية غسل العيد. هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنلبس من ثيابنا أجوده وأطيبه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوفر لنفسه ثوبا يصلي فيه الجمع والأعياد، يصلي فيه الجمعة والأعياد، لأن الجمعة عيد أسبوعي والأعياد سنوية، فكان يخص هذه الأعياد بثوب جميل، بثوب نظيف، بثوب جديد عن غيره إن لم يكن جديدا بالمرة. فلنختر من أجود ما نجد من الثياب، ولنتطيب بأجود ما نجد من الطيب، وليظهر المسلم يوم عيده في أبهى صورة ولا فخر، فالكل كذلك، أنت بصورة جميلة وأنا كذلك حريص عليها، وأخونا هذا حريص وهذا حريص، والكل من عباد الله يظهر بأجود ما عنده من النظافة ومن الثياب ومن الزينة للرجال ومن الطيب. أما المرأة فتخرج لصلاة العيد نعم، ولكن لا تتزين لخروجها، ولا تلبس إلا من ملابسها المعتادة، وإن كان ثوبا جديدا، لا داعي أن تلبس ثوبا أبيض كما يفعلون في الحج والعمرة، إنما لا مانع أن تلبس ثوبا جديدا من الملابس التي تلبسها ومن الصنف الذي تلبسه. فلا تمنع أيضا من شهود دعوة الخير ودعوة المسلمين. ونخرج إلى صلاة العيد مكبرين ونعلن التكبير، الرجال يرفعون أصواتهم والنساء يخفون أصواتهن، نرفع أصواتنا بالتكبير يوم العيد إظهارا للفرحة والبهجة وإعلانا للوحدة، كلنا في أنحاء العالم أعرب وأعاجم يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو نحو ذلك من صيغ التكبير، حتى نصل إلى المصلى. ومن السنة أن يصلى العيد خارج المسجد كما هو المعروف في ساحة واسعة، ويستحب أن يصلى خارج الأبنية بالمرة لو أمكن ذلك. أجلس في مصلى العيد دون أن أصلي تحية مسجد فهذا ليس مسجدا، إنما مصلى مؤقت، أجلس مباشرة وأشترك في التكبير مع إخواني، حتى إذا خرج الإمام للصلاة نصلي ركعتي العيد، ومن فاتته صلاة العيد صلى وحده في بيته، ومن جاء متأخرا صلى وحده في المصلى. والمرأة التي لا تخرج لصلاة العيد أو الشيخ الكبير في السن أو المرأة العجوز يصلون العيد في بيوتهم، ولهم أن يقيموا جماعة، كل يصلي سنة العيد لا يتركها. فنصلي مع الإمام ونسمع خطبته وننصت إليها ولا نتعجل القيام، فالإمام لن يطيل إن شاء الله، لأنه مأمور من قبل الشرع أن يعجل في خطبته يوم عيد الأضحى ليتفرغ الناس إلى الأضاحي فيذبحونها ويسعدون بها ويفطرون عليها، حيث إن المسلم يوم عيد الأضحى يخرج على هيئة الصيام، لا ينوي الصيام، إنما يخرج دون أن يأكل شيئا من بيته حتى يصلي العيد ويذبح أضحيته ويأكل من أضحيته أول ما يأكل، يسن هذا. فمن عجز أحس بالجوع خاف الضرر فليأكل أي شيء، لكن من استطاع فلا يأكلن إلا من أضحيته أولا، ولذلك يخرج على هيئة الصيام. وبعد أن يستمع إلى خطبة الإمام ويستفيد منها يعود إلى بيته، ويسن أن يعود من طريق غير الطريق الذي جاء منه، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج من طريق عاد من طريق آخر، ومن عاد من الطريق نفسه فلا حرج، ليس حراما ولا مكروها. ثم نصل الأرحام في ذلك اليوم ونعمل أعمال العيد من الفرحة والبهجة والسرور بقدر ما شرع الله لنا وأتاح لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنته، لكن لا ننسى ذبح الأضحية، فهذا من الأعمال العظيمة في هذا العشر من ذي الحجة وفي ذلك اليوم والذي يسمى بيوم النحر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بعيد سعيد فيه سعادة وبركة، وأن يغفر لنا في عشرنا هذا، وأن يرزقنا نفحة أخرى بعده، ونفحات ونفحات نتعرض فيها لمغفرته ورحمته وعطائه ومننه وكرمه، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه كثيرا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن هذا الحديث المختصر الذي ذكرنا بيوم عرفة وما فيه من خيرات، وبيوم العيد وما فيه من رحمات، ليدفعنا إلى الإعداد لفريضة الحج، كما يعد الرجل مستقبلا لأولاده في الدنيا، وكما يعد الرجل لتزويج أولاده، وكما يعد الشخص لحياته المستقبلة، حتى إنه في العادة لا يترك مبلغا تحت الحساب ربما تضيق به ضائقة أو تلم به ملمة، فيجد من المال ما يعينه في هذا الوقت. هذا مسلك حسن ومسلك جيد ونظر أبعد، ولكن لا ننسى مع هذا أن نعد للآخرة، وأن نعد للشريعة التي شرعها الله تبارك وتعالى، كما نعد لأنفسنا، كما نعد لأولادنا، نعد لديننا أيضا، بل من باب الأولى. فلندخر مالا ولنعقد عزما على حج بيت الله الحرام، إن لم يكن في العام القابل ففي الذي بعده، من الآن نعقد النية، وأيدينا صفر لا شيء فيها، ولكن نعقد النية، وعلى الله البلاغ. الله تعالى يبلغنا كيفما شاء سبحانه وتعالى، ومع ذلك أيضا نعد ما استطعنا من زاد وقدرة على هذه الرحلة العظيمة. فإذا رأى الله فينا صدقا وتطلعا، الله تبارك وتعالى ييسر الأسباب ويقضي الحوائج، فيبلغ الإنسان مراده بفضل ربه سبحانه، وإن ضاقت به الأسباب وانقطعت به السبل إن الله بالغ أمره يبلغ عبده ما طلب وما سأل. فلنعد نية للحج، ولنعد عزيمة للحج، ولنعد عدة للحج من المال، كما أننا بذكرنا للحج والبيت الحرام وتشوقنا إلى أداء هذه الفريضة، فكذلك ينبغي أن نضم إلى هذا الشوق شوقا آخر للصلاة في بيت المقدس. لا تنسوا هذا ولا تتركوه أبدا ولا تغفلوا عنه ولا ينقطع بكم الأمل، فالأمل معقود على الله عز وجل أن يوفر لنا ذلك، وإن شاء الله سيتحقق، ولكن نسأل الله أن يكون في حياتنا حتى نتمكن من الصلاة فيه قبل الممات. ثم بذكرنا للعيد ينبغي أن نعلم أن هذا العيد، عيد الأضحى وكذلك من قبله عيد الفطر، عيدان شرعهما الله تعالى لأهل الإسلام. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فولد الناس يحتفلون بأعياد كانت عندهم في الجاهلية، أعياد كثيرة كل عيد له مناسبة، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أبدلهم بأعيادهم هذه عيدين من عنده، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمسلم ولا يليق به أن يساوي شيئا بشريعة الله، كأن يحدث عيدا مع أعياد الله، كأن يجعل عيدا ثالثا أو رابعا أو عاشرا، لا يجوز هذا. فالله تعالى قد شغل المسلمين وصرفهم عن أعياد أهل الجاهلية بعيدين في الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، فينبغي أن نفرح بهما وأن نقف عندهما، وهذا يكفينا والحمد لله. أما أن نقضي كل يوم في عيد، فأعظم عيد للعبد هو أن يطيع ربه. إن كنت مطيعا لربك فافرح في يومك وفي ليلتك وفي ساعتك وكل يوم، افرح بتقديمك الطاعة عند الله تبارك وتعالى. فعيد الفطر أعقب عبادة الصيام وعبادة زكاة الفطر وعبادة القيام وعبادة الاعتكاف، حق لمن حاز هذه الأعمال وحصلها أن يفرح وأن يقيم عيدا وعرسا. ويأتي عيد الأضحى بعد حج وقضاء مناسك ووقفة عرفات، ما أعظمها وما أرفعها، وبعد قضاء عشر من ذي الحجة لمن لم يحج في طاعة وذكر وصيام وقيام ونحو ذلك، وبعد صيام يوم عرفة، حق لمن حاز هذه الخيرات أن يفرح بما رزقه الله وبما وفقه الله للعمل الصالح. لكن بت ليلتي عاصيا أو على نية معصية، كيف أفرح في الصبح؟ بأي شيء أفرح؟ بعصياني لله؟ ماذا لو مت من ليلتي ولم أقم؟ أكنت أفرح عند الله أو أحزن لما فرطت في جنب الله؟ كيف وأنا قضيت نهاري بالأمس في معصية أو معاص ومخالفات أو في تفريط في الواجبات، ما أديت الصلاة كما ينبغي، كيف أفرح في اليوم التالي؟ على أي شيء أفرح؟ إذا كنت قصرت في حق إخواني المسلمين في كل مكان من أرض العالم، في حق الإسلام فلم أنصر مسلما ولم أظهر إسلاما، كيف أفرح وعلى ما أفرح؟ فالفرح له مناسبة، الفرح له مناسبة، وكون الله تعالى يشرع هذين العيدين بدلا من أعياد الجاهلية، كأنه يقول لعباده لا أمنعكم من الفرح، ولكن للفرح مناسبة، وللفرح وقت وحين، وللفرح عمل قبله يفرح به. شرعت لكم هذين العيدين تفرحون بهما، تفرحون بهما وفيهما بما قدمتم من أعمال صالحة، يعني وتخلوا عما ابتكر وابتدع أهل الجاهلية من أعياد. الإنسان يعمل لنفسه عيد ميلاد وعيد زواج وعيد كذا وعيد كذا، أعياد لا تنتهي، وهو لم يقم مع زوجته حدود الله تبارك وتعالى، هما مفرطان في حدود الله. وعصب الزوجية أن يقوم الزوجان بحدود الله وأن يقيموهما وأن يقيموها لله تبارك وتعالى. أعمل عيد ميلاد وقضيت عامي السابق في تفريط في عصيان، لو عرضت علي خطاياي كلها ومعها حسناتي كلها لوجدت خطيئاتي أكبر، أو على الأقل خطيئاتي تخيفني من عدم قبول حسناتي، الوضع مخيف، فلن أفرح في عيد ميلادي. لكن لأن الإنسان ينسى أحصاه الله ونسوه، لأننا نسينا ذنوبنا وخطايانا وتفريطاتنا، فالإنسان يتسنى له بهذا أن يفرح، لأنه لا يذكر خطأ ولا يذكر ذنبا، نسي كل هذا وأطفأ الشموع حتى لا يرى شيئا، فهو لا يسمع ولا يذكر ولا يبصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكفانا وحسبنا هذان العيدان أكرمكم الله. وأما تلك الأعياد فهي أعياد لمن لا عيد له، يخترع أي مناسبة ويقيم لها عيدا. في بعض البلاد عيد للشجرة وعيد عمل وعيد كذا، كل شيء يجعلون له عيدا لا مناسبة أصيلة عنده، فهو يستنتج مناسبات عديدة ويحدث عند كل مناسبة عيدا. أخي المسلم، حسبنا ويكفينا جدا هذان العيدان، وما أجمل أن تفرح وأن تسعد وأن تلعب وأن تلهو وتأخذ على فرحك ولهوك ثوابا وأجرا. أتريد خيرا من ذلك؟ أعندك أحسن من ذلك؟ كان الأحباش أي السودان يلعبون ببعض الألعاب، رجال مع رجال يلعبون لعبة ولعبوها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام على باب حجرة عائشة، وعائشة من خلف ظهره تنظر على لعب هؤلاء الأحباش وتستمتع برؤية هذه اللعبة، ولكنها لا تركز على رجل معين تنظر إليه، إنما تستمتع باللعبة نفسها، فتنظر إلى عموم هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقف لها يسترها لتنظر من ورائه حتى يقول لها شبعت؟ تقول نعم، انصرفت ودخلت داخل الحجرة يوم عيد. هم يلعبون وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف ويقرهم على ذلك ولم ينكر، ولهم أجر، لأنهم فرحوا بتشريع الله، لعبوا بإذن الله وإذن رسوله عليه الصلاة والسلام، لعب لا جرم فيه ولا إثم ولا باطل. فما أجمل هذا الدين وما أعظمه. أخي المسلم، بقيت الأضحية، فعلينا أن نضحي قدر استطاعتنا، اذبح ولو شيئا قليلا مما شرع الله ذبحه في هذا العيد. كثير من الناس يتقاعد ويتكاسل حتى غلت الأسعار، فمن لم يضحي بالأمس في العام الماضي فيصعب عليه أن يضحي هذا العام، ومن بخل قديما سيبخل من باب الأولى حديثا. لكن ينبغي أن تجود النفس بالدنيا في سبيل الله. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان سيذبح ولده، سيقدمه لله تبارك وتعالى فداء لدينه، لم يبخل به. ونحن نؤمر بذبح شاة فنبخل بها؟ والله لو أراد أحد أن يغير أثاثا من بيته، حجرة نوم مثلا، أثاث طاقم للجلوس أو نحو ذلك في غرفة الضيوف، لوفر لذلك ما يلزمه من المال بشكل أو بآخر، يشتري بالقسط، يعمل جمعية، يوفر من قوته وقوت عياله، سيتصرف، حتى إن البعض ربما يسرق أو يرتشي ليحقق غرضا من أغراض الدنيا. نحن لا نريد الحرام ولا نحله نعوذ بالله، ولكن نريد أن نقيم دين الله تبارك وتعالى. ولتذبح ولتعلم أن الله سيخلف عليك هذه النفقة، ما أنفقت لله من خير أو من شيء فالله تعالى يخلفه عليك، أي يرده لك مرة أخرى من باب آخر أنت لا تعرفه وأنا لا أحسبه، إنما يحسبه الله سبحانه وتعالى. الأضحية سنة مؤكدة، وتكون من الماعز أو من الضأن أو من البقر أو من الجاموس أو من الجمل، من الأنعام كلها على حسب قدرة كل إنسان. الماعز والضأن الواحدة منها تكفي أسرة كاملة، الزوج وزوجته وأولاده. الجمل والبقر وما في حكمهما يكفي الواحد منها لسبعة أو لسبع أسر، لسبع أسر بأزواجها ونسائها وأولادها والتابعين لهم. هذا فضل عظيم والله، هذا فضل عظيم. فعلامة، علامة الكسل وعلامة القعود. الأغرب من البخل أن يشتري الإنسان لحما في ذلك اليوم، لم يفهم عن الله، ظن أن الله يريد أن يطعمنا لحما، وهل نحن ننتظر حتى يأذن الله لنا باللحم؟ أكلنا اللحم، والناس من قبلنا أكلوا حتى الميتة. لم ينتظر الناس إذنا من الشرع ليأكلوا لحما، فالناس يأكلون لحما كل يوم، ولكن أراد الله لنا أن نضحي، نذبح. تدفع في سبيل الله 600 جنيه، 700 جنيه، 400 جنيه ونحو ذلك، بذل قل ما نفعله، قل ما تجود به النفس إلا في مثل هذا الموقف. أراد الله لنا أن نتعود على التضحية الكبيرة، وحينما ننظر لهذا المبلغ فلا تستعظمه، إنما ينبغي أن نتذكر عند هذا المبلغ ماذا لو كلفنا الله بذبح أولادنا. افتدى الله أولادنا وأبقاهم لنا محفوظين، وأمرنا أن نذبح كبشا. ما أيسر الدين، وما أعظم ربنا، وما أرحمه بنا سبحانه وتعالى. ستهون المئات من الجنيهات والآلاف، ستهون كل هذه الأموال أمام ولدي، أمام ابني الحبيب، بنتي الحبيبة، فلذة كبدي. بدلا من أن أذبحها بيدي سأذبح شاة من الحيوان. لو خير إنسان والله بين أن يذبح ولده أو يذبح وحده جملا لقال يا ربي إذن لأن أذبح الجمل، أفتدي ولدي بجمل. من يؤخذ ولده ويساومه الآخذون الآثمون الظالمون على 10,000 لنرد لك ولدك، يقول خذوا 20,000، خذوا 20,000، الجمل 5,000 فقط. لو ذبح جملا وحده لكنه لن يبلغ 1,000 جنيه بأضحيته. فلماذا البخل؟ ولماذا نستبدل بهذا الشرع الكريم أن نشتري لحما؟ والبعض يقدم على العمل ثم يبطله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يمشي في الطريق بدون أجر، يقوم بالعمل بدون ثواب، اشترى الأضحية ولكن يذبحها قبل العيد، لا أضحية له، لم يضح، إنما هو طعام قدمه لأهله، طعام قدمه لأهله، إنما ينبغي أن يذبح بعد صلاة العيد. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من ذبحها قبل صلاة العيد فإنما هي طعام قدمه لأهله وعليه أن يضحي، فلو لم يضحي لتحمل وزر ترك الأضحية لأنه قادر عليها، بل جاء بها بالفعل، لكن أدخل رأيه في دين الله، قال قبل العيد أحسن، الوقت براح حتى نحفظ نظافة الشقة يوم العيد ونوفر الوقت وكذا. يدخل رأيه في دين الله تبارك وتعالى ويتبع الدين للرأي، يجعل الدين تابعا لرأيه. هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا يجوز هذا. بعد ذبح الأضحية، بعد صلاة العيد، من السنة ويستحب أن تذبح عند المصلى، ولكن مصلانا في هذه الأيام غير مهيئ للذبح، فلتذبحها حيث شئت وحيث استطعت. ويستحب أن تذبحها بنفسك، فإن لم تستطع فليذبحها المحترف لهذا العمل، ثم تأخذ اللحم بعد ذلك وتدخل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، أي كل منها بدون تحديد، لا ثلث ولا نصف ولا ربع ولا شيء، كل ما شئت وتصدق بما شئت وادخر لنفسك وأهلك ما شئت. ضع في الثلاجات، ضع فيها ما يكفيك لمدة أيام، على الأقل تكفيك لأيام العيد الثلاثة التابعة لليوم الأول، فتظل أربعة أيام تأكل لحما أو أن توزعها على الأيام الباقية فلا حرج، أنت حر في اللحم، لكن حاول أن تخرج منه صدقة، فقد علم جيرانك أنك تذبح وهم لا يستطيعون، قد علم الفقير أنك ذبحت وهو فقير، فأعطه لترد عينه عنك من الحسد، ولتشبع بطنه أيضا، ولتكف يده عن السؤال في ذلك اليوم حتى يقنع ويفرح كما فرحت. وهكذا يظهر المجتمع المسلم متكافلا، كلوا وتصدقوا وادخروا. ومن الأكل ومن الادخار ما نعطيه لأرحامنا وما نعطيه لأهلينا وأقاربنا، فهذا مظهر طيب جميل، وهكذا يشرع الله تعالى لنا شرعة عظيمة، شرعة قويمة تحفظ لنا مكاننا في الدنيا، مجتمعين متآلفين متحابين متقاربين، نجود بالدنيا كلها في سبيل الله وفي سبيل الدين، وننعم يوم القيامة برضوان رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بطاعته. اللهم من علينا بطاعتك وأكرمنا برضوانك، أكرمنا برضوانك، نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا أن توفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام. اللهم بارك لنا في عشرنا هذا، اللهم بارك لنا في عشرنا هذا، ووفقنا فيه للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، وتقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بما ترحم به عبادك الصالحين، واكفلنا بما تكفل به عبادك الصالحين. اللهم أرخي أقواتنا، اللهم أرخي أقواتنا، اللهم أرخي أقواتنا، اللهم آمن بلادنا، اللهم أمن بلادنا، اللهم أمن بلادنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واستر عوراتنا، واستر عوراتنا، وأصلح عيوبنا، وأصلح عيوبنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم أنعم على هذه الأمة بعودة حميدة إلى دينها، اللهم أنعم على هذه الأمة بعودة حميدة إلى دينها وإلى وحدتها وإلى عزتها ورفعتها. اللهم اجمع شملها، ووحد صفها، ووحد كلمتها، وارفع راية عزها، وارفع راية عزها، وادفع بحولك وقوتك عدوها. اللهم ادفع بحولك وقوتك عدوها، وأهلكه بددا، وأحصه عددا. اللهم لا تمكن منه أحدا، اللهم لا تمكن منه أحدا، لا تمكن عدونا منا يا رب العالمين، اللهم لا تمكن عدونا منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعصمنا في حياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، حتى نلقاك وأنت راض عنا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. هذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.